ده المجلس كان اي خامس؟ لا ازاي خامس في الرسالة دي؟ طيب محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة الحجج القاطعة في المواريث الواقعة لعلامة فيصل آل مبارك رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: فصل في أنواع الإرث. أولا الإرث بالفرض، قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. قال الحافظ: المراد بالفرائض.
يا أخواني، الإرث يكون بأنواع، في أنواع ثلاثة، أنواع الإرث ثلاثة: واحد الإرث بالفرض، اثنان الإرث بالتعصيب، ثلاثة إرث بالأرحام، الإرث بالرحم. يبقى ثلاثة أنواع: في من يرث بالفرض، وهذه الفروض مقدرة في القرآن، وفي من يرث بالتعصيب، وهذا من يأخذ بعد أصحاب الفروض لأولى رجل ذكر، وفي ميراث ذوي الأرحام، يعني إذا مات الميت وليس له صاحب فرض ولا عصبة فإنه يرث بماذا؟ يرث بالرحم. هذه أنواع ثلاثة. نعم. قال: الإرث بالفرض،
قوله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها. قال الحافظ،
يعني أصحاب الفرائض المقدرة في القرآن. نعم.
قال الحافظ: المراد بالفرائض هنا الأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما، والمراد بأهلها من يستحقها بنص القرآن.
هذه كلمة جميلة تحفظ، هذه كلمة جميلة. سؤال: ما الفروض المقدرة في القرآن؟ ما الفروض المقدرة في القرآن؟ الجواب: الفروض المقدرة في القرآن ستة، فروض مقدرة ستة. ما هي؟ قال ابن حجر: النصف ونصفه ونصف نصفه. طب النصف ونصفه، نصف كم؟ ربع. ونصف نصفه الثمن. والثلثان ونصفهما الثلث، ونصف نصفهما السدس. احفظها كده. طيب فكها بطريقة أخرى حتى يسهل عليك: الثمن والربع والنصف، السدس، الثلث، الثلثان. يعني النصف وما فوق، أو الثمن وما فوق، ثمن فوقه الربع فوقه النصف، السدس وما فوق، سدس فوقه الثلث فوقه الثلثان. يبقى هذه ستة: ثمن وربع ونصف، سدس وثلث وثلثان. هذه الفروض المقدرة في القرآن. الوارثون بالثمن، الوارثون بالربع، الوارثون بالنصف، الوارثون بالسدس، الوارثون بالثلث، الوارثون بالثلثين. دي أقسام ودي أقسام ودي أقسام، اللي هو مبحث من الوارثون من الرجال والنساء. فيه من ميراثه الثمن، في من ميراثه الربع، في من ميراثه النصف، في من ميراثه السدس، فيه من ميراثه الثلث، فيه من ميراثه الثلثان. قال: نعم.
قال الله تعالى،
يبقى كلمة ابن حجر: النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. يبقى بقى كم يا اخواني؟ ها؟
ستة.
ستة. ما هم؟ ها؟
النصف ونصفه ونصف نصفه، والثلثان ونصفه ونصف نصفهما.
طيب اللي هي نفكها يبقى ايه؟ النص، يبقى الاول الثمن، ها، وضعفه
الربع
الربع وضعفه النصف. طب اثنين السدس ضعفه الثلث ضعفه الثلثان. نعم. قال تعالى
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين، آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. وقال تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله والله عليم حليم. وقال تعالى تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. اشتملت هذه الآيات على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة والأخوات.
طيب يبقى إذن الفروض الست هذه مذكورة فين؟ في القرآن. آيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها، في أولها وفي آخرها، هذا آيات المواريث في القرآن، أول آيات من أول يوصيكم الله في أولادكم إلى تلك حدود الله، ثم الآية الأخيرة في سورة النساء يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. الفروض الستة اللي عندي مذكورة فين؟ في أول السورة، عندي الثلثان، وعندي فإن كل إنسان فوق اثنين فلهن ثلثا ما ترك، وعندي هذا النص يبقى اثنين، ولا هو والأبوين لكل واحد منهما السدس، هذا السدس ثلاثة. طيب فإن لم يكن له ولد ورثاء فالأم الثلث، هذا الثلث هذا أربعة. ثم قال ولكم نصف ما ترك أزواجكم، النصف سبق، فإن كان لهن فلكم ربعه هذا واحد. ثم قال فين الثمن؟ وقال في الثمن كان هو فلونا الثمن، يبقى دي كم عندي؟ ثلثان أو ونصف وسدس وثلث، دي في الآية الأولى، عند ربع وثمن في الآية إيه؟ الثانية، يبقى الثلث والثلثان يبقى سدس ثلث ثلثان، دي في الآية الأولى. طيب عندي الثمن والربع في الآية الثانية والنصف في الآية الأولى، يبقى الفروض كام؟ ستة. ليه؟ لأن الفروض أصحاب الفروض يكون في الأصول وفي الفروع وفي الزوجين، إنما آخر آية إنما في ماذا؟ في الحواشي، طبعا فيها فرض وهي النصف فالثلثان، لكن سبق معنا، سبق معنا في الأخت إذا فرض في النصف، وكذلك إذا كانت اثنتين فأكثر، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، هذا النصف والثلثان سبق، يعني ما في جديد في الآية الأخيرة عن الفروض، سبق هذا، لكن طبعا دي النصف هنا بيرثها الأخت انفرضت، وهناك النصف بيرثها البنت إذا انفرضت، هنا أختين فأكثر الثلثان، هناك بنتين فأكثر الثلثان. يبقى الستة فروض تجدها في أول الصورة في الآيتين، ستة فروض وفرائض، والآية الأخيرة فيها النصف وفيها الثلثين، هذه ماذا؟ سبق ذكرهما. طيب الآيات الأولى ميراث الأصول اللي هو الأبوين والعلى، والفروع اللي هو الأبناء وإن نزل، الزوجان والإخوة الأم. يبقى كم صنفا عندنا؟ الأصول، الفروع، الزوجان، الإخوة الأم فقط. طيب في الآية الأخيرة الإخوة، ذكر الله الإخوة لأم في أول الصورة، بقي من؟ لأب والأشق، لأب والأشق. يبقى ده الأصول والفروع والحواشي، من يرث بالفرض ومن يرث بالتعصيب. طيب وأولو الأرحام، هذه في الآية الأخرى، والأرحام بعضهم أولى بعض إذا لم يكن صاحب فرض ولا صاحب عصبة. نعم، اشتملت هذه الآية على ميراث،
على ميراث الأولاد والوالدين والأزواج والزوجات والإخوة.
الأولاد يعني ذكور وإناث، والوالدين الأب والأم، والأزواج والزوجات، والإخوة والأخوات لأم، أو بالآيات عموما ده في أول أطلع صورة لأم، والآيات الأخيرة لماذا؟ للإخوة الأشقة والإخوة لأب. يبقى أول الصورة وآخر الصورة أصول فروع حواشي، أول صورة الصورة أصول فروع حواشي، والذي يرث بالفرض والتعصيب أصول وفروع وحواشي. اللي يرث بالفرض والتعصيب أصول وفروع وحواشي. يبقى اكتبها عندك فائدة، الميراث يكون بالفرض والتعصيب وبالرحم، الذين يرثون بالفرض والتعصيب الأصول الأبوان وإن على، الفروع الأبناء وإن نزلوا، الحواشي الإخوة والأخوات. طيب نعم،
فميراث الأولاد في قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف.
يبقى هنا ده ميراث الأولاد، للذكر مثل حظ الأنثيين إذا اجتمع ذكورهم وإناث، يا أخوان ذكور وإيه؟ وإناث. طيب فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، اثنين فما فوق لهم الثلثين، وإن كانت واحدة فلها النصف. يبقى هنا ذكر ميراث البنت إذا انفردت النصف، طيب اثنين فما أزيد الثلثان، ده البنات. طيب والأولاد مع البنات للذكر مثل حظ الأنثيين، طيب والأولاد فقط بيأخذوا التركة بالتساوي، لأولاد الذكور بياخذوا التركة. يبقى هذه الآية دلت على الآتي، اكتب كده، دلت على الآتي، واحد إذا اجتمع الذكور والإناث من الأبناء، إذا اجتمع الذكور والإناث من الأبناء فللذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا انفرضت البنات فللواحدة النصف، وللثنتين فمن فوق الثلثان. ثلاثة، وأما إذا انفرض الذكور فيرثون بالتساوي عصبة. طب ده بالنسبة للأولاد الذكور والإناث، عرفنا ثلاث حالات، ذكور فقط، إناث فقط، ذكور وإناث. طيب الآية هنا تقول فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن الثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلا النصف. فين الثنتين؟ طيب فوق اثنتين ده ثلثان، واحدة النصف، ما فين الاثنين؟ الله ما قال ثنتين فما فوق، مثل ما قال في الإخوات فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، ولم يقل فما فوق. يعني في الأخوات قال فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، ولم يقل فما فوق. وفي البنات قال فإن كنا فوق اثنتين ولم يذكر فلهن ثلثا ما ترك، ولم يذكر ايه؟ الثنتين. ولكن الثنتان في البنات يأخذان الثلثين، وما فوق في الأخوات يأخذان الثلثين. يعني نقص هنا نسدد هنا. طب ما الدليل؟ سؤال، الله لو قال لك قائل الله سبحانه وتعالى ما سكت عن شيء نسيانا، وهنا ذكر، سؤال اكتبوه، في هذه الآية ذكر الله البنت وفرضها النصف، وذكر ما فوق الثنتين فما فوق، ما فوق الثنتين ولهن الثلثان. ولم يسكت الله عز وجل عن شيء نسيانا، فما فرض الثنتين؟ فما فرض الثنتين؟ الجواب: فرض الثنتين الثلثان. والدليل، والدليل واحد، نص القرآن بالمفهوم، والدلالة إما أن تكون بالمنطوق وإما أن تكون بالمفهوم. أي دلالة بأخذها النصوص؟ إما بالمنطوق وإما بالمفهوم. ووجه الدلالة بالمفهوم هنا، اكتبوا ووجه الدلالة بالمفهوم هنا، أن الله ذكر البنت وفرضها النصف، وفوق الاثنتين وفرضهن الثلثان، وليس بين النصف والثلثين فرض، ليس بين النصف والثلثين فرض، فدل هذا على أن الثنتين تلحقان بما فوق، فيش فرض أصلا، اللي بعد نصف الثلثين على طول. يبقى تكتب كده: وليس بين النصف والثلثين فرض، فيكون فرض الثنتين الثلثين. الدليل الثاني: قياسا على الأختين في آخر الصور. الدليل الثالث: السنة، السنة. الدليل الأول القرآن، الدليل الثاني السنة. فقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم بنتي سعد بن الربيع الثلثين، بنتي سعد بن الربيع الثلثين، والسنة تفسر القرآن. الدليل الثالث الإجماع على ذلك. يبقى أنا عندي القرآن بالمفهوم وبالقياس، وعندي السنة وعندي الإجماع. واضح؟ نتابع عشان بعض الناس ممكن العقلانيين يجوا يريدوا مثل هذه الإشكالات. يبقى لو قال لك قائل سؤال، يلا بسرعة، لو قال لك قائل فين فرض الثنتين من البنات، هتقول إيه؟ وكم يأخذن؟ ها؟ فرض الثنتين هياخذنا ايه؟ الثلثين. طيب كيف ياخذنا الثلثين والله ذكر ان الثلثين ما فوق الثنتين؟ فالجواب ها: واحد، بالمنطوق، الواحدة وان لها النصف، وما فوق الثنتين وليس النصف والثلثين فرض. ده الدليل الأول. والقياس على الأختين في آخر القرآن، في آخر السور. طب الدليل الثاني السنة، وأن النبي ورث بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والدليل الثالث الإجماع. طيب انتهينا من الأولاد، انتهينا من الأولاد. ها، هذه بتسمى الفروع. نعم. وطبعا أولاد الأولاد بيقوموا مقام الأولاد عند عدم وجوده. نعم.
قال: وميراث الوالدين في قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. وفيه ثلاث مسائل،
ثلاث مسائل. طيب الآية الثانية: ميراث الوالدين أقسام. واحد، للأبوين لكل واحد منهما السدس عند وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. للأبوين لكل واحد منهما السدس عند وجود الفرع الوارث ذكر أو أنثى. طب الحالة الثانية إذا لم يكن ولد أو ولد ولد فللأم الثلث والباقي للأب. طيب الحالة الثالثة إذا لم يكن له فرع وارث وله جمع من الأخوة فللأم السدس والباقي للوالد. يبقى كم حالة كم مسألة؟ ثلاثة. أن يكون هناك فرع وارث يبقى ماذا؟ لكل واحد منهم السدس. طيب ما في فرع وارث يبقى الثلث الأم والباقي الأب. طيب في فرع ما في فرع وارث وفي جمع من الإخوة يبقى الأم السدس والباقي الأب. طيب الثالثة
قال وميراث الأزواج في قوله تعالى
دي بيسمى الجانب النظري في علم الايه المواريث. نعم
وميراث الأزواج في قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. وفيه مسألتان
طبعا هو انتبه عشان ادكوا كلمة السر برضو فيما يأتي. قال لك الآية الأولى فادت مسائل اللي شرحناه الأقسام الثلاث، والتانية فادت مسائل اللي احنا قلناه، والتالتة فيها مسألتين اللي هنقولهم دلوقتي. بيجي بقى بعد كده يوم يحل المسائل دي، بس خلي بقى بيجي بعد كده يوم حل المسائل دي اللي احنا بنقول ده هنرجع نعيده ثاني بقى ايه كمسائل. ماشي شايف انت عارف ايه كلمة السر يعني متفكرش بقى وفيه المسائل دي هتعد كده. طيب دي فيها مسألتين. المسألة ايه الاولى؟ ان الزوج له النصف مما تركت الزوجة ان لم يكن لها ولد منه او من غيره. اكتب كده. طب المسألة الثانية ان الزوج له الربع، احنا قلنا الزوج لو له النصف ان لم يكن له لها ولد، ان لم يكن لها ولد منه او من غيره. طب الثاني ان الزوجة المسألة الثانية له الربع ان كان لها ولد منه او من غيره. كويس يبقى ثلاث مسائل في اول، ثلاث مسائل في ثانية يبقى ستة، واثنين ثمانية اهو، وثلاث اقسام. طيب ده ميراث الازواج. اربعة ميراث
الزوجة والزوجات في قوله تعالى.
طب ما هو قال ميراث هناك ميراث الازواج وهنا قال ميراث الزوجة والزوجات. طب ما كان يقول ميراث الزوجات وخلاص، او كان يقول ميراث الزوج والازواج. ها الزوجات تتعدد لكن الازواج ها يتعددون؟ لا طبعا هي بس زوج واحد، الا في العصر الحديث بقى 700 زوج، من هنا زوج ومن هنا زوج ومن هنا زوج، هو خلاص ولا تخبر هذا وهذا وهذا. طب وميراث الزوج بقى الذكر من الزوج الذكر، الزوج الذكر مش دلوقتي على بتجوزه زوج مثليين، ده ميراثه ايه بقى؟ ده ميراثهم ايه؟ القاتل، دول يقتلوا. الامام يقتل هؤلاء، ان يعلو الذكر الذكر. مش كده فقط يعني، لو على هذا معصية فالقتل، اما اذا تزوج فالقتل من باب اولى. لكن هل يكفرون؟ الجواب ان استحلوا ذلك كان هذا استحلالا منهم مع العلم بالنص يكفروا، واما اذا ما كانوا كذلك يستحلون ويرون هذا حرام لكن فعلوا ذلك شهوة فهؤلاء يأثمون. طيب لكن العقد يا شيخ ما في تأثير هنا؟ يعني ألا يؤخذ من أن هؤلاء ما عقدوا إلا لأنهم يستحلون؟ نقول هذا باللازم، واللازم إحنا ما نكفر به، ده شبهة. وغاية ما هنالك عقد محارم، الآن الدرهم بدرهمين عقدت عقد كفرت؟ ليه؟ هذا عقد محارم تأثم صح؟ نفس المسألة هذا عقد محرم، ده عقد محرم، ده عقد محرم. نعم صحيح هذا مستهجن، مستهجن جدا، لكن في نفس الوقت التكفير غير، التكفير ده حدود محصورة وضيقة، ويضرأ الكفر هذا بأدنى شبهة. نعم هنا ميراث الزوجة والزوجات. نعم كله 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 هذا محرم، هذا انتكاسة فطرة الايه، المرأة مع المرأة في هذا اسمه استحاق، لكن للإمام أن يعزر من تزوجت بأخرى تعزيرا، تعزيرا بالقتل، لو أن يعزرها بالقتل، لأن لم يعد استحاق عادي. استحاق عادي هذا فيه تعزير وعقوبة، لا هو لواط ولا هو زنا، لكن إذا حصل الزواج ممكن أن يعلو الأمر في التعزير إلى القتل، لأن التعزير يبدأ من إلى، ممكن يصل إلى القتل التعزير. يبقى امرأة مع امرأة سحاق ليس هو الزنا، إليش فرج الفرج ما في، ولا هو لواط ولا شيء، مرأة غير الرجل، فلهذا فيه التعزير. إنما اللواط أن يترجل رجل قيل يقتل، وقيل حد حد الزنا، والصحيح الذي عليه الصحابة ولم يختلفوا أنه يقتل، ثم اختلفوا صفة القتل. إنما تزوجت المرأة المرأة كزواج، احنا هنا بقى ارتفعنا فوق السحاق وسائل السحاق أنه حطت عقد، فممكن التعزير يصل إلى القتل. نعم شوف يا أحمد كده كلام هذا مالها بالنسبة بالنسبة للريبوت وكذا، هذه فيها التعزير، فالرجل مع المرأة، لكن ثمان عند الله إثم الزاني، لكن هل يحدن؟ هذا فرج محرم، هذا الزنا إتيان فرج محرم. طب المرأة مع فرج هذا الريبوت هذا، والمرأة والرجل مع المرأة هكذا، طب ما في إلاجه، فهل اعتبر هنا للأدمية أو البهيمية أو كذا، يعني فرج موجود، ولا المصطنع هذا يلحق به؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يلحق بزنا، ويكون هذا مثل من نكح يده، ومثل كذلك من استعملت شيئا فأنزلت، فهذا يأخذ حكم نكاح اليد، لكن طبعا التعزير يكون فيه أبلغ، التعزير فيه أبلغ، لكن يأثمان إثم الزاني، لكن العقوبة ليست عقوبة الزاني. وعندنا مسألتين يا أحمد دلوقتي، السحاق أصل عقوبته إيه؟ وهذه طبعا مسألة معاصرة للأسف، مش هتلاقيها في كتب أهل العلم طبعا، زي زواج الرجل بالرجل كده، مش هتلاقيها في كتب أهل العلم. إحنا في عصر ما سبقنا في أشياء ما سبقنا قط. أول مرة لوط عليه الصلاة والسلام قال لقومه في علو الرجل على الرجل من غير زواج، ما سبقكم بها من أحد من العالمين، ما سبقكم بها من أحد، ما كان مسبوق، حتى قال بعض السلف، يقول بعض السلف ما ظننت أن ذكرا يعلو ذكرا حتى قرأت هذا في القرآن. ولهذا العلماء يقول حتى في الحيوانات الذكر ما يعلو الذكر، البعض استثنى بعض الحيوانات، لكن هذا أظن الخنزير أو الحمار، لكن البعض أنكر ذلك. حتى في الحيوانات ما تجد الذكر يعلو الذكر، الذكر ما يعلو الذكر، فكان انتكاسة فطرة في عهد لوط. اليوم احنا عندنا ايه بقى؟ يعني زواج، زواج. مرة شفت وزير أمريكي، وزير وزوجته اللي هو ايه؟ رجل. والمحاكم في أكثر الدول الغربية دي اعترفت بهذا، ده عالم المدنية، ده عالم التحضر، احنا العالم المتخلف، هم العالم المتحضر، مسمينا دول العالم النامي، دول العالم الثالث. طبعا انتوا عارفين ايه السر اللي يسمونه دول العالم الثالث؟ لان ما في رابع، ما في رابع. لو في رابع يسمونه دول العالم الرابع، لو في 15 يسمونه دول العالم 15، لكنه آخر العالم ثلاث. فإحنا محتفظين بالمركز الأول من تحت، دول العالم الثالث اللي عندنا إسلام وعندنا دين، ولو كان في تقصير، لكن هؤلاء اللي الذين هم كالأنعام بل هم إيه أضل من الأنعام، أضل من الأنعام. وطبعا شوية 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 ممكن يغزو ذلك المسلمين، والأول في اعتراض، لا مش هنعترف، لا هنعترف، لا كذا كذا، وبعدين بعد كده ممكن ايه اول حفل مش عارف في ايه عمل ايه، واول حفل ايه، وباول حفل بيجيب تاني حفل، وبيجيب تالت حفل ورابع حفل في الناس يعني. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. اقرأ كلام الفقهاء في السحاق، هل هو حد زنا، حد الزنا ولا تعزير؟ نعم.
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: على المرأتين إذا ثبت عليهما السحاق الأدب الموجع والتشريد.
تمام، يبقى إيه؟ تعزير ولا حد؟ لأن ما فيش فرج. طب بالنسبة للربوط ده هتلاقيه يا أحمد؟ يعني شوف كده، يمكن في أبحاث معاصرة. فهنا الربوط، يعني احنا قلنا في علة إن السحاق في التعزير إن ما فيش علاج، ما فيش علاج. طيب الربوط في علاج، وعندنا ايضا الادمي مش ضابط. يعني من اتى بهيمة هيقتل، قيل يقتل، وكان الحديث فيه ضعف او شيء. اتى ذكرا ده فيه اللواط. طب اللي يأتي هذه، فالذي يظهر ان فيه التعزير ايضا وليس حدا. ولهذا كأن الفقهاء ينصون في الزنا على الفرج الاصلي او كذا، يعني يكون فرج حقيقة، انما هذا مصطنع، فيكون حكمه حكم ماذا؟ ناكح اليد. يعني أنزل شهوته يكون حكم ناكح اليد، وليس حكم من زنى بضابطه وشرطه، والله أعلم. جاء في النص بس فيه ضعف أن هذا وذاك، لكن بعض قال لا، لا في هذا ولا في ذاك، لأن الحديث لم يثبت. نعم،
تتمة الأقوال شيخنا. قال ابن الهمام الحنفي في فتح القدير: إذا أتت امرأة امرأة أخرى فإنهما يعزران لذلك.
نعم.
وقال الخراشي المالكي في شرح مختصر خليل: شرار النساء إذا فعل بعضهن ببعض، وإنما في هذا الفعل الأدب باجتهاد الإمام.
نعم.
وقال ابن رشد في البيان والتحصيل: هذا الفعل من الفواحش التي دل القرآن على تحريمها بقوله تعالى.
نعم. أيها ابن باز، نعم، يعني ذات بهيمة في عزر. نعم، هذا هو الأقر. نعم.
وميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد.
طيب ما الحكم لو أتى بهيمة في رمضان؟ هيبطل صوم. طيب عليه الكفارة؟ عليه الكفارة؟ الجواب نعم، هي كفارة، وقد أتى فرج محرم عليه الكفارة وانتهك حرمة الشهر. هات هدي يا سلمان. نعم، صحيح بأنه ليس في حد زنا وشيء، لكن بالنسبة لبطلان الصوم يبطل، ثم عليه الكفارة. نعم.
وميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة.
طيب يبقى ميراث الزوجة والزوجات. طيب ولهن في مسألتان، لو ان ربع ما ترتب ان لم يكن لكم ولد، الربع ان عدم وجود ولد لك، والثمن اذا كان لك الولد. يبقى ميراث الزوج بيتردد بين نصف الربع، وهتاني مسألتها. وميراث الزوجة يتردد بين الربع والثمن، وهتاني مسألتان، سواء كانت زوجة واحدة او زوجات. فان كنا اربعا يشتركنا في الثمن او في الربع بحسب الضابط. نعم.
وميراث الإخوة من الأم في قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. وفيه مسألتان.
وفيه مسألتان: الأولى أن ينفرد أخوة لأم، أو أن يكون الأخوة لأم واحدا ذكرا أو أنثى. ولا يرثني إلا كلالة، فلكل واحد منهم السدس. عندنا أخ من أم واحد السدس، عندنا أخت من أم واحدة السدس. ده المسألة الأولى. وشرط الميراث الكلالة، الكلالة من لا ولد له ولا والد، يعني ما يكون في شيء أصول ولا فروع. فالإخوة الأم ما يرثون مع الفروع ولا الأصول. طيب، اثنان، مسألة ثانية، أن يكونوا أكثر من ذلك من واحد واحدة، فهم شركاء في الثلث ولو كانوا عشرة، ولو كانوا عشرة. يبقى اثنين، الاشتراك في الثلث لا فرق بين الذكر والأنثى. وهنا دي من الحالات التي يكون للذكر مثل الأنثى، ولهذا الذكر في الحظ الإنساني ليست مطلقة. هنا الذكر هيأخذ مثل الأنثى. في ماذا؟ في الإخوة لأم الذكر كالأنثى. ذكر واحد السدس، أنثى السدس. طيب عشرة ذكور وأناث شركاء في الثلث، شركاء في الثلث. نعم، هذه مسألتان. نعم، في ايه يعني اللي هو ايه يعني؟ لو ترك فقط، اذا ما في معهم احد هذا فقط هؤلاء فقط الثلث، يعود الباقي الى بيت المال، الى الارحام، اقصد الى الارحام، لان ما عاد في فرض ولا عصبة. نعم.
قال: وميراث الإخوة من الأب في قوله تعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
يعني لئلا تضلوا، مش أن تضلوا لكي تضلوا، لا، لئلا. يبقى أن تضلوا اكتفوها لكي لا تضلوا، فالله عز وجل بيّن شريعته لكي لا نضل.
وفيه أربع مسائل.
قال: ميراث الإخوة من الأب اكتفوها سواء كانوا أشقاء أو لأب. يعني الإخوة من الأب هنا لإخراج بس الإخوة من الأم، فيبقى ماذا؟ الأشقاء والإخوة لأب. في أربع مسائل اكتب كده: واحد انفراد أخت يوجب لها النصف، دي مسألة. المسألة الثانية: أخذ الأختين فما فوق الثلثين. المسألة الثالثة: أخذ الأخ ميراث الأخت إن لم يكن لها ولد. أربعة: عند اجتماع الإخوة والأخوات فللذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى كده أربع مسائل. طب مر معنا كده في الفرض، هو ده الفرض. يبقى احنا عايزين نعرف التقسيمات كده. الفرض هنا مين اللي ورث به؟ عندي في الأصول، وعندي في الفروع، وعندي في الأزواج، وعندي في الإخوة الأم، وعندي في الإخوة إيه؟ يبقى الفروض في الأصول وفي الفروع وفي الحواشي. طيب، عندي كم مسألة؟ في ميراث الأولاد ثلاث مسائل، تمام؟ عندي في ميراث الوالدين ثلاث مسائل، عندي في ميراث الأزواج مسألتين، عندي في مسألة الزوجات الزوج والزوجات مسألتين، عندي في ميراث الإخوة من الأم مسألتان، عندي في ميراث الإخوة الأشقة والأب أربع مسائل. ثلاثة وثلاثة ستة، واثنين ثمانية، واثنين عشرة، واثنين اتناشر، وأربعة كام؟ احفظ كده العدد ده، 16 مسألة تعلقت بميراث الفرض. شوف، واحدة اهو، واحدة. عرفنا يا إخوان؟ يبقى الموجود هنا في الفرض، يلا بسرعة. أول حاجة ميراث الأولاد، ثاني حاجة ميراث الأبوين، ثالث حاجة ميراث الزوج الزوجين، رابع حاجة ميراث الإخوة الأم، خامس حاجة ميراث باقي الإخوة الأشقة والأم. طب ليه فصلت أنا الإخوة الأم عن الإخوة الأشقة والأب؟ ما قلت زي الزوجات وخلاص الأزواج والزوجات، لأن الإخوة الأم لا حالة خاصة، الإخوة الأم حالة خاصة، والإخوة الأشقة والأب ذو الحالتين. طيب ده أولا المراز بالفرض، 16 مسألة عندي في المراز بالفرض. ننتقل إلى إرث بالتعصيب. نعم.
ثانيا الإرث بالتعصيب بشوارها.
ما معنى التعصيب؟ التعصيب من لا فرض له في القرآن. الفروض سبقت سبقت، وعرفنا أن الفروض كم يا أخواني؟ ها؟ ستة. من يقولها؟ ها؟ ستة. قول يا كامل. هنبدأ، ابدأ بالثمن وضاعف، وابدأ بالسدس وضاعف. الثمن عد فوق اثنين، السدس عد فوق اثنين، يبقى هنا عندي الثمن فوق ايه؟ الربع والنصف، السدس فوقها الثلث والثلثان، تمام؟ دي الفروض ست. خلي بالك عشان جينا بقى في اصول المسائل يبقوا سبعة، سبعة بأصول المسائل اللي احنا بنحطها على الشمال عشان نقسمها على ماذا؟ على نصيب كل واحد. طيب الإرث بالتعصيب، يبقى ما التعصيب؟ ما الله فرض له في القرآن. تمام. قوله
قوله صلى الله عليه وسلم: فما بقي، أي ما بقي من المال بعد ذوي الفروض، فلأولى رجل ذكر، أي لمن يكون أقرب في النسب إلى الموروث. قال الخطابي: المعنى أقرب رجل من العصبة. وقال النووي: قوله ذكر.
طبعا ده كلام دقيق جدا. المعنى أقرب رجل من العصبة. ألا وقال إليه أقرب رجل من العصبة؟ لأن في عصبة تاني ممكن تكون امرأة مش رجل بس، يعني الأخوات مع البنات بعصب الأخوات، يعني لو مات عن بنتين وأختين، البنتين ياخدوا كام؟ التلتين. طب ما الأختين لهم التلتين، لا هياخدوا هنا الباقي، بقوا عصب، بقوا عصب. يبقى عشان كده فلأولى رجل ذكر، يبقى من ايه؟ أقرب رجل من العصبة. نعم.
وقال النووي: قوله
يعني ذكر، من الذكور، يعني عند عم وابن عم هيبقى العم، عند أخ وابن أخ هيبقى الأخ، تمام، عند عم وأخ يبقى الأخ. طيب قال النووي،
قال النووي: قوله ذكر تنبيها على سبب الاستحقاق بالعصوبة وسبب الترجيح في الإرث، ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وحكمته أن الرجال تلحقهم المؤن كالقيام بالعيال والضيفان وإرفاد القاصدين ومواساة السائلين وغير ذلك.
فيه الرد على أن الإسلام، من يقول من العقليين الإسلام ظلم المرأة لما جعل المرأة نصف الرجل، لا، ده المرأة هي الكسبانة. هذا يرد عليه من وجهين يا أخوان، اكتبوا هذا عندكم عشان ما يرد على شبهة. ما الرد على شبهة أن الإسلام ظلم المرأة لما جعل لها نصف من الرجل في الميراث؟ الجواب: أولا ليس للمرأة بإطلاق نصف الرجل حيثما كانت وحيثما كان، ليس للمرأة بإطلاق نصف الرجل حيثما كانت وحيثما كان، بل تارة تأخذ المرأة أعلى من الرجل، وتارة تأخذ أقل من الرجل، وترى أن تأخذ مثل الرجل على حسب الحالة أنت. يبقى اشمعنى أنت بقى أخذته المرأة نصف الرجل، وطارة لا يرث معها الرجل، وطارة لا يرث معها الرجل إذا كان من العصبة ولم يبق له شيء. طيب شبهة الثانية أو رد الثاني: أن المرأة تأخذ حقها ولا تلزم بالنفقة، إنما الرجل يأخذ حقه ويلزم بالنفقة. فلما تكون المرأة خد نصف فدان مثلا، والرجل خد فدان، الرجل بقى ورأيه بقى عيلوا ونفقات وتزوجوا وراه مصاريف كتير جدا. فدان بمليون والمصاريف اللي عليه 5 مليون، والمره تاخد نصف مليون تحطها فين؟ في الحصاله بتاعت بس. فنصف مليون لا تطالب المره فيه بشيء، ولا مليون تطالب فيه بكل شيء، هيبقى اكتر كده. يعني هتاخد نصف مليون وتحطه في جيبها وزوجها اللي بينفق عليها وعلى عيالها وعلى البهائم وعلى المماليك وعلى كل هذا. عايزين نزوج الولد زوج ابنك، عايزين نزوج البنت زوج ابنك، ما انت تعمل بايه مالي حدش ياخده منه احسن منها، نعم، لكن غير ذلك لا. يبقى نصف خالص ولا واحد فيه شركاء؟ نصف الخالص. يبقى ابتداء بنهدم القاعدة من أولها اللي هي ليس كل، ليس ميراث المنثى نصف الرجل بإطلاق في كل الحالات، ده طارة تأخذ أزيد وطارة تأخذ مثل وطارة تأخذ أقل وطارة ترث ولا يرث الرجل. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ تمام. نعم، حتى في زمن عجيب، زمن ينطق فيه الرويبضة، بل كانوا يقال الرويبضة زمان، لكن هنا الزنادقة. يعني الأول كان ينطق الرجل التافه، ما الرويبضة، كان الرجل التافه تكلم في أمر عام. النهاردة الرجل الزنديق، الرجل الكافر، الرجل المعترض على القرآن والسنة، الرجل المكذب القرآن والسنة، عزيز عشر عن إيه؟ على كيفه وعلى مزاجه. أنا ما بنكرش القرآن، فكروا إن أنا بنكر القرآن لزكي وحسن حسين، بس أنا بقول إن المرأة كانت زمان مش مكلفة، إنما الوقت المرأة بقى بيبن زوجها ومعها عيال وتروح فين وتيجي منين ومش عارف إيه، والمرأة النهاردة ويقعد يتبكى بقى على إيه؟ أنا ما بنكرش، أما أنت بتعمل إيه؟ تمزح. طب ما ندي المرأة النصف ونطبطب عليه، أخوها يوديه وعمها يوديه وخالها يوديه، مالهاش عمها ولا خالها يا شيخ مقطوعة من شجر، انا وده المسلمون لها حق عندي في زكواتي وصدقاتي، هي مقطوعة نسبا لكن مش مقطوعة اخوة، لها نصيب في مالي، لها نصيب في مالي، زكاتي له، زكاة جاري له، هتبقى اغنى واحدة فينا، بيروح لها طن رز من البلد، انا اللي صاحب الارض مستفيد طن رز بعد مصاريفه. بتيجي تتزوج بنتها، كل البلد بتشيك وتزوجها بنتها، انا يا صاحب الارض والملك متشيك عند التعادات المنزلة وعند الكهربائية وعند مش عارف ايه، بس ما حدش بيخرج يا شيخ. العيب فينا مش في الشارع، يبقى العيب فينا احنا مش في الشارع. نعم.
وقال أجمعوا على أن الذي يبقى بعد الفروض،
وهل شريعتنا فيها خلل يا أخواني؟ لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، إنما نحن نأتي الباطل، لكن الشريعة لا تأتي بباطل أبدا، إنما الباطل عندنا تقصيرنا، عدم قيامنا بهذا. تب تعترض الزكاة والحصن والسنة ولا لا؟ هو ده ليكون القانون 67 لمادة، مادة 67 للقانون 2011 ولا حاجة عشان تناقشه؟ عايز تعرضه على مجلس الشعب ولا حاجة؟ ولا مجلس الشورى؟ ده شرع رباني لا يجوز، لا يجوز أن تعرض على رأي اختاروا أم لا، ولو اخترتم الشرع، لأن اختياركم للشرع ليس لأنه شرع ولكن بالديمقراطية الأغلبية. نعم.
وقال أجمع على أن الذي يبقى بعض الفروض للعصبة يقدم الأقرب فالأقرب، فلا يرث عاصب بعيد مع عاصب قريب، والعصبة كل ذكر يدلي بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنثى، فمن انفرد أخذ جميع المال، وإن كان مع
إذا لم يكن إلا أخ أخذ جميع المال، إلا أب أخذ جميع المال، إلا ابن أخذ جميع المال، إذا انفرد تو إن كان معه،
وإن كان مع ذوي فرض غير مستغرقين أخذ ما بقي.
تمام.
وإن كان مع مستغرقين فلا شيء له.
اكتبوا عندكم كده أحوال العصبة، أحوال ميراث العصبة، أحوال ميراث العصبة. واحد، أن ينفرد العصبة وحينئذ له كل المال، وحينئذ له كل المال. اثنان، أن يشترك، أن يكون مع أصحاب فروض بقي شيء بعده، أن يكون مع أصحاب فروض بقي شيء بعده زي الزوجة والبنت والباقي العم، فيأخذ ما بقي، فيأخذ ما بقي. ثلاثة، أن يكون مع أصحاب فروض لم يبق شيء بعد التارك، لم يبق شيء بعد الايه؟ بعد الفروض، لم يبق شيء بعد الفروض، أصحاب الفروض في التارك، يبقى ليس له شيء، يبقى ليس له ايه؟ شيء. يبقى ثلاث حالات، حد يقولهم كده سريعا؟ ها؟ انشطوا، عايزكم تنشطوا العصبة دول اللي هم مش أصحاب فروض، دولهم ثلاث حالات. ها؟ يلا تفضل. نعم، ما يف... ما ي... ما يكون مات عن اخ ده عصبه، ياخد ايه؟ انا ينفرد ياخد ايه؟ كل التارك. طب اثنان، ها عبد الحميد، ان يكون مع اصحاب فروض وبقي شيء، هياخد ايه؟ نلحق الفرض بقى ليه وناخد، وياخد ما بقى، واحد اثنين ثلاثه زي ما يخرج. طب ثلاثه يا احمد، ها قول انت ثلاث، ان يكون مع اصحاب الفروض ها ولا بيبقى له شيء، ولم يبقى له شيء، فحينئذ لا شيء له. يبقى اذا تارة ياخذ كل شيء، وتارة لا ياخذ اي شيء، وتارة ياخذ الشيء اللي بقي بعد اصحاب الفروض. واضح يا اخواني؟ تمام. ها.
واقرب العصبات البنوة ثم بنوهم، وان سفلوا ثم الأب ثم الجد ثم الجد من الأبي، وإن علا ثم الأخ من الأبي، ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم أعمام الأبي ثم بنوهم، ثم أعمام الجد ثم بنوهم، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب وإن نزلوا.
طيب أو اكتب كده تحتها، يعني خلاصة العصبات، واحد من جهة البنوة، اثنين من جهة الأبوة، ثلاثة من جهة الأخوة، مش أربعة من جهة الأعمام. يبقى أنا عندي أربع جهات أهو، آباء أبناء إخوة أعمام، والأقرب هيحجب الأبعد، يعني نزلوا من سفلوا، يعني نزلوا، يعني الابن وابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن 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 الابن وهكذا. لو عندك ابن للعاشر ده ان سفل. طب وان علوا، يعني الاب يعني اب الاب يعني اب 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 الاب وهكذا، وان وصلت الى عشر. يعني لو في رجل مات وما فيش الا ايه؟ الا جد العاشر جت به، خلاص ياخد الترك. طب واللي قبله بيقطع عليه الطريق. يبقى في داخل الجهة الأقرب بيحجب الأعشر، الأقرب بيحجب الأبعد. طب بين جهة وجهة، الجهة الأقرب تحجب الجهة الأبعد، خلاص. نعم.
ها. ومن أدلى بأبوين يقدم على من أدلى بأب، ويقدم الأخ من الأب على ابن الأخ من الأبوين، ويقدم ابن
الأخ، يعني الأخ من الأب. طيب لو معاه ابن أخ من الأبوين، الأخ من الأب هيقد ليه؟ لأن جهة أعلى، جهة الأخوة أعلى من جهة بني الأخوة. نعم الأخوة.
ويقدم نعم. ابن الأخ لأب على عم لأبوين،
صح، لأن جهة الأخوة مقدمة على جهة العمومة. نعم.
ويقدم عم لأب،
عم الأبي، عم لأب،
ويقدم عم لأب على ابن عم لأبوين.
ها.
وإن انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا.
طيب، وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق، يعني أعتق عبدا والعبد صار حرا ثم ماله عصبة، يوم الذي أعتق ولي نعمة عليه يرث، ثم عصبته من بعده اللي هو المولى. ولا يرث النساء بالولاء. المرأة اللي هارث بالولاء ده مين؟ اللي أعتق والعصبات من الذكور. طب النساء ما يدخل، لا يدخل إلا إذا أعتقنهن. تمام. طيب،
وجهات العصوبة ست: البنوة، ثم الأبوة، ثم الإخوة، ثم بنو الإخوة، ثم العمومة، ثم الولاء.
يبقى نعم،
فإذا
ثم الولاء.
فإذا اجتمع عصبان فأكثر قدم الأقرب جهة.
الأباء، الأبناء، الإخوة، الأعمام، الولاء. طبعا ما بيدخل مع الإخوة أبناء الإخوة، بيدخل مع أعمام أبناء الأعمام. خلاص، يبقى هم خمسة كده عند كحالات رئيسية، يبقى خمسة: أبناء، أباء،
إخوة،
بنو أعمام،
ولاء.
ولاء، نعم.
فإذا اجتمع عصبان فأكثر قدم الأقرب جهة، فإن استووا فيها فالأقرب درجة، فإن استووا فيها قدم من من لأبوين على من لأب. وهذا معنى قول الجعفري رحمه الله تعالى،
الجعبري
رحمه الله تعالى: فبالجهة التقديم ثم بقربه، وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. واستدل البخاري رحمه الله بهذا الحديث على أن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب، وعلى
الجد فقط موجود يرث جميع المال. نعم.
وعلى أن الأخ من الأم إذا كان،
لكن لو في أب يبقى الجد مال. نعم.
وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب.
انتبهت يا أبا سفيان، احنا قلنا لو الأخ الأم، طيب هو فقط فبياخد ثلثه إذا كانوا شركاء، الشركاء في الثلث، أو الثلث كان واحد. طيب لو الأخ من الأم هو ابن عم، يبقى بياخد فرضة من جهة الفرضية أخ الأم، وبياخد الباقي إيه؟ تعصيبا من لكونه ابن عم. نعم. وأحيانا برضو الزوج يرث من جهته، هيرث بالزوجية ويرث به، ممكن يكون ابن عمه وملهاش حد خالص إلا ابن عمه، يبقى ياخد بالعصا من جهتها. يعني ممكن واحد يرث بإيه؟ بأكثر من جهة، بأكثر من جهة. يعني تزوج بنت عمك مثلا، وبنت عمك دي ماتت وهي زوجتك، تمام تمام، وملهاش ولد، انت كزوجة تاخد منها كم يا ابن العم؟ باعتبار زوج. وانت ابن عمه ملهاش عصب الا انت، تاخد ايه؟ من شاء الله عليك. اوعى واحد بقى يروح يقول بقى دور على بنت عمه عشان اخد الوراء والقدام. نعم.
وقال: باب ميراث ابن الابن اذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الابناء بمنزلة الولد اذا لم يكن دونهم ولد ذكر، وذكرهم كذكرهم، وانثاهم كانثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن.
ليه؟ لان اقرب. وبالتالي هذا فيه رد على من يقول بالوصية الواجب، لانه بيورثه ابن الابن مع الابن، وهذا غلط. الابن يحجب ابن الابن. لكن نراعي بقى، الجد هو عايش ممكن يوصي لمين؟ لابن الابن بالثلث، وصية مستحب. ليه يتركه يأتي محاكم ويأخذ مال حل له؟ بل لو أعطاه المال كله في حياته، وهبه المال كله، صح، لأنه غير وارث. إذا الجد إذا مات ابنه وموجود ابن ابن، له حالتان شرعيتان: أن يهبوا جميع المال لو أراد لأنه غير وارث، أو أن يوصي له بما يتعدى الثلث بالوصي، وتبقى وصية شرعية مش وصية واجبة بإيجاب ليقولون هذه. لا، مش محرم. ليه يحرمه؟ خلاص، هو شايف دول محتاجين وكلام من ده يعطيه، والأبناء في خير، ما في مشكلة. لو وهب الرجل جميع عمله هو حي لغير وارث له ذلك، بشرط ان ما يكون قصده إضرار الآخرين، لكن الإحسان. لكن لو جه أبوك يعطيك جنيه، أبوك يديني كل تركاته يا محمد، كل تركاته يعطاني الآن وليس بحرام. طب لو جيدك 5 جنيه، ما ينفعش. انت ابنه ما تاخدش 5 جنيه، قال لما يعطي كل ولد من الأولاد 5 جنيه، لكن أنا بقى يديني كل التركة، كل اللي عندي يدهوني هبة، لان مش وارث ماليش منافس. عرفت يا محمد؟ انت دلوقتي ابوك هيهب لي انا وانا غير وارث كل المال في حياتي في حال الصحة ما في مشكلة، بس ما يكونش قصده يضررك انت. الاحسان هقول والله الرجل ده مسكين ورجل عنده نفقات كثيرة وابني ده ربنا فتح عليه عنده 700 فدان في الواحات وعنده مش عارف ايه، فانا هديله لهشام ده ايه كل تركتي، راجل طيب ونديله ماشي فيش مشكلة. طب هيديك انت بقى 700 قرش وقف عندك، يا اما تعطي جميع ابنائك يا اما تديلوش 700 قرش. نعم. ها ها. ايوه انت واخد بيوصل للجبه. ايوه كنت واخد خد وراضيين. لو راضيين ماشي، مش راضيين رجع له. لا مش شرعي اديلهم، استسمحهم استسمحهم، لكن مالكش تاخد هذا ليس بحقك. دي بقى اسكت، دي بقى يا عمر، عمر دي عايز عمر بقى مش عمر. دي بقى من محاسن حضورك مش من مساوئ حضورك. انت ممكن تقول انا كنت بنعم بالحاجات دي وانا لولا ان انا حضرت. دي من محاسن. ليه من محاسن يا عمر؟ لانها تبين لك الحق ما يحل لك وما لا يحل. انما من مساوئ ان انت تبقى جاهلا، لكن المحاسن تبقى عالما حتى ولو تخلصت من كل هذا المال. ايا كان ايا كان. نعم.
وقال البخاري ايضا وقال ابو بكر وابن عباس
ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند رب، ذلك ومن شعائر الله فانها من تقوم. انزل من سارتك وديها ترى ما فيها شبه. ما تقولش انا هو شرح الشيخ فلان اصلا يقول لي بالظبط، وانا مش عايز مفتي بالظبط ده، انا عايز مفتي مبحبحه شويه. لا انت تبحث عن مفتي يتقي الله، ابحث عن رجل يتقي الله. ولو كان تخرج من بيتك اسهل شيء اذا قارنت بيوم القيامه هتسد من الحسنات. حينئذ تتمنى لو كانت لك الدنيا كلها فتفتدي نفسك من هذا. فالذكاء والذكاء ان تتخلص من تبعات الخلق في الدنيا وانت تقدر على ذلك، والغباء والخذلان ان تجمع الدنيا بغير حق. يبقى حاسب نفسك الاول، فيها شبهة سيبها، مش في حرام بين تأخذها وتعد ذلك شطارة. لا، فالذكي الذكي من يتخلص من حقوق العباد قبل لقاء رب العباد. الشيء اللي فيه شك سيبه اتركه، يبقى عندك عامل ولا كواريس، لا لا دي كذا، وانا اصلا ابويا كان عامل وكان زوجتي مش عارف بعت الذهب بتاعها وجبته ووديت وتحاول تجمع. لا اترك 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 هذا اترك، لا تستوفي، خلي لك، هتخلي عليك، خلي لك. اصل الحسنه بكام؟ مفيش بكام، مفيش حسنه بكام، لان العمله اذا كانت الاخيره ليست عمله لا درهم ولا دينار. عمله حسن بقى حسنات وسيئات، هات حسنتك وده ياخد وده ياخد. طب ما عادش خلاص كده؟ لا لسه عليك تسديد. طب اعمل ايه؟ نديك من سيئاته. هذا المفلس، اتظن من مفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم ولا دينار، قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصلاه وزكاه وكذا، وياتي وقد شتم هذا وسبك دم هذا، فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى اذا فنيت حسناته خلصت طرح عليه من سيئاتهم ثم طرح فيه النار، او كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. قال البخاري ايضا وقال ابو بكر وابن عباس وابن الزبير. الجد ها؟
الجد اب. وقرا ابن عباس يا بني ادم.
ولهذا الصحيح انه لا يرث الإخوة مع الجد. أبو بكر بن عباس بن الزبير قالوا الجد أب. يا بني آدم.
واتبعت
يبقى احنا آدم جدنا ولا أبونا مباشرة؟ جدنا. ولهذا ومع ذلك يسمى أب.
واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب.
هذا يوسف عليه الصلاة والسلام، مع أن أبو مين؟ يعقوب. هيبقى جد مين؟ إسحاق وسمى أبا. ووالد جد مين؟ إبراهيم وسمى أبا. نعم.
ولم يذكر أن أحدا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، وقال ابن عباس يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني. ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة انتهى. قال ابن عبد البر وجه قياس ابن عباس أن ابن الابن لما كان كالابن عند عدم الابن كان أبو الأب عند عدم الأب كالأب.
ده أصح ما يكون من قياس رحمة رضي الله عنه، أصح ما يكون من قياس. يرثني ابن ابني دون إخوة، أنا ليه إخوة ليه أخوة وليه ابن ابن، من اللي هيرثني؟ ابن ابني. ولا أرث أنا مع وجود الإخوة، لا أرث. كما يرثني مع وجود إخوتي فكذلك ماذا؟ أرثه كذلك مع وجود الإخوة. نعم.
وقال البخاري أيضا باب ابني عم أحدهما.
يبقى ابن الابن قام مقام الابن عند عدمه، يبقى أبو الأب يقوم مقام الأب عند عدم، ده القياس المنضبط. ولهذا صح القولين أن الإخوة لا يرثون مع الجد كما أنهم لا يرثون مع الأب اتفاقا، لكن في الجد في خلاف. نعم.
وقال البخاري أيضا باب ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج. وقال علي للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان. قال الحافظ صورتها أن رجلا تزوج امرأة فأتت منه بابن، ثم تزوج أخرى فأتت منه بآخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها، ثم ماتت عن ابن عمها عن ابني عميها عمها. قال وحاصله أن الزوج يعطى النصف لكونه زوجا، ويعطى الآخر السدس لكونه أخا من أم، فيبقى الثلث فيقسم بينهما بطريق العصوبة، فيصبح للأول
فيصح للأول
الثلثان بالفرض والتعصيب، وللآخر الثلث بالفرض والتعصيب.
نعم، لأن النصف مع السدس يبقى ثلثين، والآخر الثلث بالفرض والتعصيب. نعم. وإذا
لم تستوعب الفروض المال ولم يكن عصبة رد على ذوي الفروض بقدر فروضهم إلا الزوج والزوجة.
نعم، يعني إذا لم تستوعب الفروض المال، يعني بقي بعد أصحاب الفروض شيء وما عند عصبة، فدي تسمى مسألة الرد. ولهذا أبو سفيان هيرد هنا على الإخوة لأم لما أصحاب فروض هيرد عليه. شوف يا أحمد، إذا لم يكن إلا إخوة لأم، فأصحاب الفروض إذا لم يبقى بعض، إذا بقي شيء وليس هناك عصبة فيرجع ذلك على قدر أنصبته. يعني المسألة من خمسة بقي واحد، المسألة من ست، أعطينا خمسة فروض وما فيش عصبة، يبقى هتبقى المسألة من خمسة ويوزع على الجميع، بحيث تبقى الزيادة هذه موزعة على الجميع على حسب ما هم عليه. نعم.
قال ثالثا ذو الأرحام.
يبقى عرفنا الأول التوريث بالعصوبة، عرفنا جهة العصوبة. ما جهة العصوبة؟ واحد ها
البنوة والأبوة
والإخوة
والأعمام
والولاء. نعم.
قال ثالثا ذو الأرحام، فإن لم يكن ذو فرض ولا عصبة ورث ذو الأرحام بالتنزيل، وهو أن
بالتنزيل يعني بما جاء في القرآن، والأرحام بعضهم أولى ببعض، وكذلك النبي قال الخال وارث من لا وارث له. نعم.
وهو أن تجعل كل شخص بمنزلة من أدلى به، وهم أحق بالميراث من بيت المال ولو كان منتظما لقول النبي.
حتى ولو بيت المال منتظم يوزع هم أحق، لأن يعتبرهم أقرب من بيت المال، بيت المال لعموم الناس، وهؤلاء أرحام يحملون معي في بعض الأمور، صحيح وخال وخالة وكذا، لكن يهتمون لي وربما شاركوني لو في شيء، ما أروح لواحد عادي، أروح لخالي أروح لخالتي وكذا. فكما أنهم يغرمون في بعض الأحيان فكذلك يغنمون في بعض الأحيان، فهم أقرب لي من بيت المال الذي هو لعموم المسلمين. نعم. لقول النبي،
قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، رواه أبو داود.
نعم.
وروى أيضا عن
بريدة،
وروى أيضا عن بريدة رضي الله عنه قال: مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال: التمسوا له وارثا أو ذا رحم، فلم يجد له وارثا ولا ذا رحم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه
الكبرى من خزاعة،
الكبرى من خزاعة. وفي رواية قال: انظروا أكبر رجل من خزاعة، رواه أبو داود.
يبقى قال وارثا أو ذا رحم. نعم.
وفي الحديث دليل،
ولكن هذا فيه شذوذ الحقيقة، وهنا يكون لبيت المال. نعم.
وفي الحديث دليل على أن ابن الابن يحوز المال إذا لم يكن دونه ابن.
صحيح، ابن الابن يقوم مقام الابن إذا كان موجود. طب اثنين.
وأن الجد يرث جميع المال إذا لم يكن دونه أب.
كذلك.
وعلى أن الأخ من الأم إذا كان ابن عم يرث بالفرض والتعصيب.
تمام.
وكذا الزوج إذا كان ابن عم.
تمام.
قوله: وفي رواية: أقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر، أي قسموه على وفق ما أنزل الله في كتابه، يشير إلى الآيات المذكورة في أول سورة النساء وفي آخرها.
تمام. ده الجانب النظري من التركة. أكتب هذه المسألة عشان نبقى ننهي الجانب النظري. ما أسباب الإرث؟ ما أسباب الإرث؟ واحد، النسب. اثنان، الزوجية. ثلاثة، العتق أو الولاء. يبقى النسب والزوجية والإيه والولاء. وممكن نضيف جهة رابعة أيضا، الرحم إذا لم يكن فرض أو تعصيب. طيب، اثنان، ايه كمان انت ماشي؟ ها؟ ما انت لما تشنطح لما نسمى لمناه الليل طويل معانا، الليل طويل. طيب، نعم. طيب، الثاني، موانع الإرث. موانع الإرث: واحد، اختلاف الدين، فالكافر مارث المسلم. طب والمسلم مارث الكافر؟ الجمهور لا، لكن ذهب جماعة العلم إلى أن المسلم يرث الكافر لأن الإسلام يعلو، وقد ورثه بعض الصحابة رضوان الله عليهم. طب اثنان، القتل، فإذا قتل الرجل مورثة حرم. طيب ثلاثة، ها؟ الرق. يبقى أسباب الميراث ثلاثة، موانع الميراث ثلاثة. أسباب الميراث ثلاثة ما هي؟ فراج، النسب، زوجية، والولاء. ها. طيب الرحم إذا لم يكن هناك أصحاب فرض. الموانع يا أبا سفيان: اختلاف الدين، القتل، الرق. تمام. هذا مع ما ذكره الشيخ، بهذا نكون عرفنا الوارثين وأنصبتهم، وعرفنا المحجوبين ومتى يكون، وعرفنا أسباب الإرث، وعرفنا موانع الإرث، وعرفنا تعريف علم الميراث، وعرفنا علم الإيه الميراث. واضح يا إخواني؟ هذا بالنسبة للجانب النظري. خلاص يا أخي، اختلاف الدين أمال إيه؟ ما هي كفر. لو إيه يعني؟ لو إيه يبقى كافر. كافر خلاص، ارتد يبقى كافر، ما عادش يرث، لا يرث ولا لا يرث قطعا، لكن يورث هذا على حسب الاختلاف. ده بالنسبة للجانب الإيه النظري. طبعا هو ذكر، احنا قلنا كم مسألة ذكرها؟ 16 مسألة. طب الأمثلة بقى عليها بس، هذا الباقي حاجة سهلة، واللي باقي حاجة سهلة. 16 مسألة بس، ها؟ ماشي 16 مسألة بس نسي. نعم اقرأ.
قال فصل: وتضمنت آيات المواريث 16 مسألة.
نعم
المسألة الأولى.
يلا ده اختبارات كلها هنختبركم كل واحد يحل مسألة. ها
إذا هلك هالك عن ابن وبنت.
يلا ابن وبنت. ها ابن وبنت مسألة من كام؟ ها احنا قلنا لا في حالة انفرض العصبة الولد والبنت هيبقى ايه؟ هيبقى ثلاثة. ليه؟ لان الولد بثنتين والبنت يبقى من عدد الرؤوس، عدد الرؤوس ثلاثة. يبقى المسألة من كام؟ من ثلاثة. ها للذكر نصف حظ الانثيين. واضحة ديت؟ فقال يلا اقرأ. ها
قرأ. قال فالمسألة من ثلاثة أسهم، للابن سهمان وللبنت سهم، أو هلك عن ابنين
فمن اثنين
لكل واحد سهم، أو عن ابن وبنتين فمن أربعة، أو عن ابن وثلاث بنات فمن خمسة.
عارفين طبعا الأعداد دي صح؟ لأن الولد بنجعلها بسهمين يبقى المسألة من عدد الرؤوس بس. ها
أو عن ابنين وبنتين
فمن كام؟ عن ابنين وبنتين من كام؟ ست.
لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم، وهكذا إذا كثروا
في كل مرة. طب هلك عن 10 بنات وعشر ذكور يبقى إيه المسألة من كام؟ من 30. تمام خلاص دي الحالة. والدليل قوله تعالى
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
دي المسألة الأولى. المسألة الثانية
إذا هلك هالك عن بنتين وأخ شقيق أو لأب، أو عن 3 بنات.
نعم.
وأخ، فالمسألة من ثلاثة.
طيب الأول يلا عن بنتين وأخ شقيق أو لأب. بنتين وأخ شقيق، بنتين وأخ شقيق. ها البنتان لهما كام؟ الثلثان. طب والأخ الباقي تعصيبا. طيب او ثلاث أو عن 3 بنات ها واخ شقيق ايضا نفس المساله. 10 بنات نفس المساله. طيب طب 3 بنات واخ يبقى المساله من كام؟ من 3. ليه من 3؟ يلا المساله من 3 ليه؟ 3 بنات واخ يبقى المساله من 3 ليه؟ ها
لا مش من 3.
قال او عن 3 بنات واخ فالمساله من 3 ليه؟ ها لان عند صاحب الفرض كم يا احمد؟ واحد بس اللي هو ايه؟ البنتين الثلثين. تمام 3 بنات يبقى الثلثين، والثاني عصبه يبقى المساله من كام؟ قلنا هيبقى المقام عندي كام؟ واحد بس اللي هو الثلاث. طيب الثلاث بنات هياخدوا كام؟ ها 2. 3 × 3 = 1 × 2 = 2 يبقى كام؟ 1 للاخر. ها اختبارها لو عرفتم تأجبوا على هذه يبقى انتوا خلاص استفدتوا من علم المراد. يلا يلا خلاص ماشي يلا اقرا يلا في امان الله. استودعكم الله استودعكم واختم اعمالكم ويسر الله لكم خير حيث كان. يلا يا احمد اكمل.
قال رحمه الله تعالى المساله الثالثه اذا هلك
المساله من 3 البنتين فاكثر سهمان، ودليل القول فإن كنا نساء فوق 2 فهن ثلث ما ترى، والباقي الأخ تعصيبا، ودليل القول الحق الفريضة بها، فما بقي في الأول رجل ذكر. تاني يلا واحد يجيب لي يقسم له مع الأدلة. طيب 3 بنات وأخ يلا واحد يقسم مع الأدلة. ها 3 بنات وأخ ها أنت يا محمد ها 3 بنات واخ. 3 بنات لهم كام؟ ثلثان، والاخ الباقي يبقى المسألة من كام؟ من 3. البنات لهم كام؟ 3 ها على 3 المقام 3 اهوت 1 × 2 = 2 يبقى ايه؟ 1. طب البنات خدوا 3 ليه؟ الدليل الدليل فان كنا سنة فوق اثنتين فلهن ثلث ما طار. طيب والاخ خد 1 الدليل الحق الفرائض بأهلها فما بقي في الاول رجل ذكر. طيب المساله الثالثه يا احمد.
قال المساله الثالثه اذا هلك هالك عن بنت وابن اخ فالمساله من 2.
انتظر قول يا احمد يا شكر. يلا بنت وابن اخ ها ما تبصش ما تغشش. البنت نهى النصف، وابن الاخ يبقى المسألة من كام؟ من اثنين. البنت لها كام؟ ها؟ واحد. وابن الأخ له كام؟ واحد. ذكرها يا أحمد. ها؟
قال: فالمسألة من اثنين، للبنت النصف واحد، والدليل قوله تعالى: فإن كانت واحدة فلها النصف،
واحدة،
وإن كانت واحدة فلها النصف والباقي لابن الأخ، تعصيبا للحديث.
فلأول درجة ذكر. المسألة الرابعة.
قال: المسألة الرابعة: إذا هلك هالك عن أم وأب وابن وابنين
أو ابنين
أو ابنين أو بنت أو بنتين أو ابن أو ابن وبنت.
طيب يا أحمد صالح، ها، مسألة من كام؟ إذا لك هلك عن أم وأب وابن، ها، أم وأب وابن، ها، ليه ستة؟ احنا عندنا فرع وارث أو الابن، يبقى الأم تأخذ كام والأب يأخذ كام؟ كل واحد من السدس ستة وستة، والابن يأخذ باقي. يبقى مسألة من كام يا أحمد؟ من ست. الأم لها كام؟ واحد من ست. والأب له كام؟ واحد من ست. بقي كام؟ أربعة. الابن بيأخذ. يلا.
قال: فالمسألة من ستة، للأم السدس وللأب السدس والباقي للولد، والدليل قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن كان الولد بنتا واحدة فلها النصف ثلاثة وللأبوين.
طيب يعني مسألة تانية هو، ها، أم وأب وبنت، احنا خدنا أم وأب وولد، أم وأب وبنت طارق، يلا اشتغلوا اغلطوا، ها، أم أب، ها، بنت واحدة، النصف البنت عشان ليه؟ إن كانت واحدة فلا النصف، والأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، هيبقى الأب له كام؟ السدس. والأم لها كام؟ طيب سدس، سدس نصف، يبقى المسألة من كام؟ سدس، سدس، ها، نصف. انظر تحت يا طارق، ستة، ستة اتنين، يبقى المسألة من كام؟ من ستة. الأم لها كام؟ ستة، على ستة فيها الواحد، والأب ستة، على ستة فيها الواحد، والبنت ستة، على اتنين فيها كام؟ التلاتة. هذا طلع أربعة زي، يبقى كام؟ بنت واحدة نصف، يبقى ستة على كام؟ طب واحد زائد واحد يساوي اتنين، زائد البنت كام؟ تلاتة، خمسة، باقي واحد يا عم عمر، هنوديه فين؟ الأب هياخده تعصيبا. يبقى الأب هنا وارث من كام جهة يا اسمك ايه؟ ها؟ محمد. قولي عن محمد، يبقى وارث من جهتين، جهة ايه؟ كونيه صاحب فرض كأب، وجهة كونيه ايه؟ عصر، أخذ الباقي. تمام، ها؟ المسألة الخامسة.
قال: المسألة
استعد يا هشام.
قال: المسألة الخامسة: إذا هلك هالك عن أم وأب،
ها،
فالمسألة
بس وقف، أم وأب، هشام، أم أب، ها، احنا عندنا الوقت الأم والأب موجودين، في فرع وارث؟ مفيش. طب فإن لم يكن وارث يبقى ايه؟ الآية بتقول ايه؟ فلأمه الثلث. خلي بالك احنا بنحتاج حاجتين في المواريث، بنحتاج حاجتين، اكتبوها بسرعة كده عشان نقولها لكم. نحتاج مصدرين لحل مسائل المواريث، نحتاج مصدرين لحل مسائل المواريث. المصدر الأول حفظ آيات المواريث وأحاديث المواريث، حفظ المواريث وأحاديث المواريث. طيب المصدر الثاني حفظ جدول الضرب، حفظ جدول الضرب ومعرفة القسم، دي عند الشيخ علاء والأونية عندنا، هذا حفظ جدول الضرب. ومحمد برضه، محمد مدرس رياضيات جاي يعلمنا حاجة عشان يقول ايه في اسهل من كده، عشان يجيب المقامات دي في اسهل من كده، حيرني عمني جاي 30 حاجة، حاجة في حاجة في حاجة، لا خلينا في اللي احنا عارفينه يا محمد، ها بيذكر عليا يعني. يبقى هنا يا هشام اب ام مفيش حد، يبقى اب والام كام؟ الام لها ايه؟ الثلث، والباقي. طب ليه الباقي الاب؟ لانه بقى ايه؟ فليه بيأكل الولد؟ وورثه ابواه فلامه الثلث، في مراث الابوين اهو، ورثه ابواه، يبقى مراث الابوين، فما تاخذ الام الثلث هيبقى باقي كام؟ من مراث الابوين الثلثان يبقى للأب. طيب وليحمل.
قال فالمسألة من ثلاثة، للأم الثلث واحد والباقي للأب، والدليل قوله تعالى فإن لم يكن له ولد ووارثه أبواه فلأمه الثلث.
تمام.
وإذا هلك عن أم وأب وزوجة.
بس وقف، يلا أم أب زوجة، يلا ها قول يا كابتن. أم أب زوجة، ها أم أب زوجة، الأم كم نعطي كده زوجة الأول، زوجة تأخذ كام الربع، والأم والأب مشكلة دي بقى، هنا دخلنا في مشكلة اسمها في الفرائض اسمها ايه، ايوة العمرية دي حاجة جنب كده، ما فيش يا هشام ما فيش فرع واس، المفترض الأم تأخذ الايه التلت والباقي، بس انا عندي هنا زوج، انا عندي هنا ماذا زوجة، طب اعمل ايه، هدي ثلث الباقي يا عبد الحميد، الزوجة تاخد ديت والام تاخد التلت، يبقى زوجة خدت كام الربع، طيب والام هتاخد التلت، يبقى المسألة من كام هتبقى من 12، الزوجة تاخد هذا الربع تلاتة والام هتاخد هذا التلت، هتاخد كام اربعة، تلاتة اربعة كام سبعة، وقول باقي الاب ولا ايه، قال لك ده المسألة العمرية، مسألة ايه العمرية، هندي للزوجة ايه الربع بتاع الفرض بتاعها خلاص، والباقي هيبقى الثلث والثلثة بس، يبقى ندخل الزوجة ومثلها الزوج، لو الزوج هيبقى نصف، طب والأم والأب يبقى ناخد الباقي ونخلي يبقى الأم هتاخد تلك التركة، ده الخلاصة بقى في العمرية، الأم هتاخد الثلث من التركة كلها ولا تاخد الثلث بعد فرض الزوجين، بس اكتب كده عندك المسألة العمرية اسمها العمرية، تأخذ يأخذ الزوجان نصيبهما والباقي يقسم بين الأب والأم، الأم الثلث والباقي للإيه للأب. طيب ها
قال فالمسألة من أربعة، للزوج الربع واحد وللأم واحد وهو ثلث ما بقي والباقي للأب.
طيب نعم.
قال وإذا هلك عن زوج وأم وأب
بالأول حمد الربع بتاعها، طب والباقي بنعمله إيه من ثلاثة، لأن هيبقى لها التلت يبقى من ثلاثة، هي لها واحد والباقي مين نعم.
قال وإذا هلك عن زوج وأم وأب،
وقف، زوج وام واب ها دي ايه العمرية برضه، ما هو الزوج او الزوجة مع الاب والاب، هبنعمل ايه هنطلع ايه الزوج هنا هيكون له ماذا النصف اللي عدم وجود فرع وارث، والباقي خلي مسألتها من ثلاثة، الام الثلث والباقي للاب. نعم.
قال فالمسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة وللام واحد وهو ثلث ما بقي والباقي للاب.
طب ليه من ستة أيها الذكي الذكي، ليه من ستة ها نعم
لأن خلناها من ثلاثة مش هيأتي بالجميع، خلناها من نصف مش هيأتي بالجميع،
يبقى المسألة تبقى من كام، طب من ست ها؟ الزوج له كام ثلاثة، طيب أنا ما كنت هقول التلت للأم ستة اعتفت الاثنين، أيوة يبقى نعمل إيه، يبقى ثلث الباقي. نعم. يبقى نعتبر ان الاب والام ده هنا يبقى عندنا التلت، وندي تلت الباقي مش تلت الجميع. نعم.
قال المسألة السادسة، اذا هلك هالك عن ام واخوين او اختين او طيب اخ واخت.
طب وقف هنا، ام واخوين ها ام واخوين، مسألة من كام، او اختين او اخ واخت، المسألة هنا من كام، الام لها كام هنا السدس، ليه قول يا احمد، لوجود الجمع من الاخوة، والجمع ده بيبدأ من اتنين، يبقى ام مع اخوين او اختين او اخ واخت، المهم اتنين، يبقى الام هيكون لها ايه السدس، طب لو ام واخ يبقى تاخد الثلث. طيب قال في المسألة,
قال من؟ المسألة من ستة للأم السدس واحد, والدليل قوله تعالى فإن كان له إخوة فلأمه السدس, وأما الواحد من الإخوة فلا يحجب الأم عن الثلث.
الحجب عندنا حجب حرمان مثل العم يحجب ابن العم, وحجب نقصان فينزل واحد فرضه من أعلى إلى أدنى زي الأم كده. مع جمع من إخوة هتنتقل من الثلث إلى السدس. طب ما معها جمع من إخوة يبقى تأخذ الثلث مع واحد. طب المسألة السابعة,
قال إذا هلك هالك عن زوج وعم.
وقف يلا, زوج وعم يا فراج, الزوج كام؟ النصف, والعم الايه؟ الباقي. يبقى المسألة من كام؟ ها؟ من اتنين. الزوج له واحد والعم الباقي.
فالمسألة من اثنين, للزوج النصف واحد, والدليل قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد, والباقي للعم تعصيبا, والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
تمام. المسألة الثامنة,
وإذا
هي مسألة مهمة جدا, جزاه الله خيرا, جزاه الله خيرا. صراحة عرض مادة المواريث بغاية من الإتقان, كما مر معنا العلامة السعدي عرض مادة المواريث بغاية الإتقان, ولهذا خليك مع الأكابر يسهلوا لك العلم, إنما هتيجي مع الجماعة بتوع التبشيرة دول مشكلة. طيب ها.
قال المسألة الثامنة, إذا هلك هالك عن زوج وابن أو بنت أو ابن. طيب. وبنت.
زوج وابن, ها, زوج وابن, مسألة من كام؟ ها؟ من اثنين ليه؟ زوج وابن, هيبقى مسألة من كام؟ شوف هنعتر الزوج كام؟ الربع, ها, والباقي الابن, مسألة من كام؟ من اثنين ليه يا ابني؟ أنا عنده ربع بس, هيبقى مسألة من كام؟ أربعة. الزوج كام؟ واحد, والابن؟ ها الباقي. يلا قال,
قال فالمسألة من أربعة, للزوج الربع واحد, والباقي للولد للذكر مثل حظ الأنثيين, والدليل قوله تعالى فإن كان له ولد فلكم الربع مما تركن, فإن كان الولد بنتا فلها النصف اثنان.
طيب لو زوج وبنت, هشام زوج بنت, الزوج بياخد كا الربع عشان وجود فرع واس, والبنت تاخد كا عشان انفرادها, يبقى عنده ربع وعنده نصف, يبقى المسألة من كام؟ من أربعة. الزوج هياخد كام؟ واحد, والبنت هياخد كام؟ ها؟ اتنين. طب والباقي يروح فين؟ طب ما عنديش أنا فيه أهو, ما فيش, هو بنت بس. دي مسألة بقى إيه؟ الرد. طب والرد بقى مختلف, هل نرد على الزوج ولا ما نرد؟ والصحيح إنه ما يرد على الزوج. نعم.
قال فإن كان الولد بنتا فلها النصف اثنان, والباقي لأولى رجل ذكر للحديث.
نعم.
وإن كان الولد بنتين أو أكثر فالمسألة من اثنتي عشر سهما. من اثني عشر سهما, للزوج الربع ثلاثة, وللبنت
والبنات
الثلثان ثمانية.
تمام.
والباقي للعاصب, والدليل تمام. قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
تمام.
المسألة التاسعة, إذا هلك هالك عن زوجة وابن عم.
ها, زوجة وابن عم, زوجة وابن عم. يلا مسألة من كام؟ الزوجة لها كام؟ الربع عشان ليه؟ عدم وجود فرع الواث, وابن العم ياخد ايه؟ البقطع. المسألة من كام؟ أربع. الزوجة واحد, وابن العم ياخد الباقي. نعم.
قال فالمسألة من أربعة, للزوجة الربع واحد, والدليل قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد, والباقي لابن العم تعصيبا للحديث.
طيب.
قال المسألة العاشرة, إذا هلك هالك عن زوجة وابن.
طيب يلا حل. زوج وابن, شيخ حسن خدها لو انت ماشي. زوج وابن, الزوج, زوج وابن, الزوج هاخد كام؟ ربع على النصف. فين وش زوجة؟ زوجة. لا زوجة. زوجة تاخد كام؟ التوم. أحسنت, يلا روح.
قال فالمسألة من ثمانية.
ناجح يا شيخ حسن, ناجح, خلاص ناجح, خد له الشهادة يا شيخ هشام. نعم.
قال فالمسألة من ثمانية, للزوجة الثمن واحد, والباقي للابن, وإن كان الولد بنتا فلها النصف أربعة, والباقي لأولى رجل ذكر, وإن كان الولد بنتين فأكثر فالمسألة من أربعة وعشرين.
ليه؟ عشان عندي ثمانية وثلاث, تلتين وثمن, يبقى ثمانية وثلاثة. بقى المسألة من كام؟ 24. الزوجة لها كم من 24؟ 3. 24 اعتني فتاة كده. فهمت يا رمضان انت. طيب والبنات 24 على 3 فكام؟ 8 في 2 بكام؟ 16. والباقي الاول رجل ذكر. طيب
قال فالمسألة من 24 سهما للزوجة الثمن 3، والدليل قوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، وللبنتين فأكثر الثلثان 16، والباقي للعاصب، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر.
تمام. المسألة حديث 10.
قال إذا هلك هالك عن أخ أو أخت مع من أم وعن أخ لأب فالمسألة
عن أخ أو أخت من أم وعن أخ لأب، يبقى أخت أو أخ الأم وأخ الأب، يبقى المسألة من كام؟ أخ من أم وأخ من أب، يبقى المسألة من كام؟ ها؟ الهرس بالفرض مين هنا عندي؟ الأخ الأم، إنما الأخ من أب تعصيب، يبقى المسألة من كام؟ 6. الأخ ياخد كام من أم؟ 1. والباقي إيه؟ للباقي. نعم.
قال فالمسألة من 6 للأخ أو الأخت من الأم السدس، والدليل قوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. والكلالة من لا ولد له ولا والد، أي لا ولد له ولا أبا ولا جد. والباقي للأخ من الأب تعصيبا للحديث.
نعم. المسألة 12.
المسألة 12 إذا هلك هالك عن أخوين من أم أو أختين أو أخ وأخت.
بس أو وقف. ها يبقى هلك عن أخوين من أم أو أختين أو أخ وأخت، ها يعني أو عن ثلاث إخوة من أم فأكثر، وعن معتق. وعن معتق. طيب المسألة من كام؟ احنا عندنا الجمع من الاخوه الام هيبقى فيهم كام؟ الثلث بالتساوي. يبقى المساله من 3 للاخوه من الام كام؟ الثلث 1، لان 3 على 3 فعل 1، الذكر والانثى سواء. والدليل فان كانوا اكثر من ذلك فمش خلاف الثلث. والباقي للمعتق تعصيبا، ما هو اذا لم يكن له عصب الا المعتق فالنبي قال الولاء لحمه كلحمه النسب، يبقى هيبقى له الباقي. يعني معتق مع إخوة الأم هياخد الايه الباقي بعد الفرض. قال والدليل قوله صلى الله عليه وسلم، ها
قال والدليل قوله صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فمن بقي فلأولى رجل ذكر، وقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب.
طب المسألة 13
إذا هلك هالك عن أخت لأب وعم.
بس ها أخت لأب وعم، الأخت الأب لها كام؟ لها منفردة اهي، والباقي للايه العم. يبقى المسألة من 2 1 1. طب إذا هلك عن أخت شقيقة وأخ لأب، أخت شقيقة وأخ لأب، الأخت الشقيقة يبقى لها كام؟ طب والباقي لأخ لأب. طب أخت شقيقة وأخ وأخت من أب، أخت شقيقة وأخ وأخت من أب، الشقيقة لها كام؟ والباقي، لأن الشقيقة هتحجب مين؟ لأب، الأخت لأب. طب المسألة 14 هلك هلك عن أخ لأب بس، هيبقى المال إيه؟ ها له كله. احنا قلنا العصب اذا انفرض يبقى المال كله. الدليل يا سلام، ده متن يحفظ لنا الشيء ودليله على طول. نحن أمة الايه الدليل بفهم مين؟ بفهم مين؟ فهم مين؟ اصحاب السبيل. اما نقول كلمة دليل عشان تحفظ، يبقى احنا أمة الايه الدليل بفهم مين؟ اصحاب السبيل. طيب 15 قربنا هو بقى مسألة واحدة. 15
قال إذا هلك هلك عن أختين لأب.
طيب أختين لأب بس هيبقى إيه؟ ها؟ أختين لأب يبقى لهما إيه؟ الثلثان، والباقي للعاصب لولا رجل ذكر. فإن كانت الثاني فلهم الثلثاني مما ترك، والباقي العاصب، ودل قوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلولا رجل ذكر. المسألة 16
قال إذا هلك هلك عن إخوة لأب.
عن إخوة لأب، إخوة لأب 10، هيبقى المسألة الإيه؟ من عدد الرؤوس، يبقى 10، كل واحد ياخد ايه؟ 1 للذكر مثل حظ الانثيين.
قال لو هلك هالك عن بنت وبنت ابن واخت.
طبعا هو هنا خلف 16 قال اذا هلك هالك عن اخوه لاب، فالمال بين الذكر سامان والانثى سامان، يعني الذكر مثل حظ لو كانوا رجالا ذكورا ونساء يعني. طيب وذكر امثله على هذا. طيب يقول وهكذا تفعل إذا ازدحمت الفروض، تفعل إذا ازدحمت الفروض ولم يحجب بعضهم بعضا فتأخذ الفروض من أصل المسألة وتضم بعضها إلى بعض، فإذا فما بلغت سام فإليه ينتهي العول، اللي هي مسائل العول. طيب تتمة
قال تتمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا.
تتمة دي بعد المغرب عشان ايه؟ نعم.
قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة عشرة إذا هلك هالك عن إخوة لأب فالمال بينهم للذكر سهمان وللأنثى سهم.
يعني الذكر في الحظ الأنثيين، هذا في مراسل الإخوة. والدليل،
والدليل قوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين.
طيب وإذا هلك
وإذا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وأخت.
طيب بنت وبنت ابن وأخت، ها البنت لها كم؟ ها النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت تعصيبا، لأن الأخوات مع البنات عصبات، لما روى البخاري وغيره عن ابن مسعود قضى النبي صلى الله عليه وسلم البنت النصف ولابنتي الابن السدس لتكملة الثلثين وما بقي فالأخت. طيب إذا هلك هالك
عن أخت شقيقة وأخت لأب.
طيب الأخت الشقيقة لها
نصف.
ها أخت شقيقة وأخت الأب، ها مثل البنت مع بنت الابن، الأخت الشقيقة مع الأخت الأب، يبقى الأخت الشقيقة لها النصف والأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين وما بقي في الأول رجل ذكر، يبقى الأخت الأب مع الشقيقة زي بنت الابن مع البنت، سهم البنات الثلثان، فإذا أخذت ابن النصف فالبقي كل بنت الابن. طيب سهم الأخوات الثلثان، فإذا أخذت الأخت الشقيقة النصف فلقول الأخت الأب السدس تكملة الثلثين. لو لكن لو عندنا أختان شقيقتان وأخت الأب، يبقى الأختان الشقيقتان تأخذان الثلثين ولا باقي لأخت الأب. طيب وإذا هلك هالك عن جميع الورثة
ولم يرث، لم يرث منهم إلا الأولاد والأب والأم والزوج أو الزوجات.
نعم، لأن الأولاد يحجبوا بقى الأخ اللي هم الذكور، كذلك يحجبوا كل أحد. طيب ومع الأب طبعا والأم والزوجة والزوج. طب والأب يحجب أيضا الإخوة وهكذا والأعمام. نعم.
قال وإذا هلك هالك عن زوج وأم.
يعني هذه مسألة مهمة جدا، لو مات عن جميع الورثة، يعني إيه أباء وأبناء وإخوة وأعمام كل هؤلاء، تمام، مين اللي هيرث؟ طبعا احنا قلنا الأب اللي يمكن يحجب والأم اللي يمكن تحجب والزوج اللي يمكن يحجب والزوجة اللي يمكن تحجب والأولاد اللي يمكن حجبه، عدا ذلك يأتيهم الحجب. يعني لا يمكن للأبوين أن يحجبا في مسألة إلا إذا كان كافرين، ولا للزوجين أن يحجبا إذا كان كافرين، ولا للأبناء. يبقى هيبقى الأبناء والبنات الذكر مصحاز الأنثيين، والأب والأم هيبقى لكل واحد منهما السدس، والزوج والزوجة على حسب. نعم. الربع والثمن.
قال وإذا هلك هالك عن زوج وأم.
يعني هذه مسألة احفظوها، إذا هلك هالك عن جميع الورثة فلا يرث إلا الإيه؟ الأولاد الأبناء والآباء والزوجات. نعم. فين الإخوة؟ راحوا، لأنهم محجوبون بالابن الذكر ومحجوبون كذلك بالأب. نعم.
قال وإذا هلك هالك عن زوج وأم وأختين لأب وإخوة وإخوة لأم.
زوج أم أختين لأب إخوة لأم. الزوج له كام؟ ما عنديش فرع وارث، هيبقى زوج له كام؟ طيب والأم هيبقى لها كام؟ ما فيش فرع وارث، بس في جمع من الإخوة، هتاخد كام؟ السدس. طيب والأختين لأب والإخوة لأم، الإخوة لأم بياخدوا كام؟ السدس، هياخدوا كام؟ السدس. والأختين لأب فرضهم كام؟ ها؟ الثلثين. يبقى عندي زوجة، عندي نص، وعندي سدس، وعندي ثلثين، وعندي سدس، فأصل المسألة من ستة، نصف وسدس وثلثين وسدس، أو الثلث، أخو الأم يبقى ثلث، تبقى ثلاثة وثلاثة واثنين وستة، بل مسألة من كام؟ ست. الزوج هياخد، شوف بقى الزوج، الزوج هياخد كام؟ النصف كام؟ ثلاثة. طيب والأم بتاخد السدس يبقى واحد. طيب والأختين الأب هياخدوا الثلثين أربعة. طيب والأخ الأم هياخد الثلث اثنين، اجمع كده، اجمع ثلاثة وواحد أربعة، وأربعة ثمانية، واثنين عشر. قال المسألة من ستة وصلت عشر، ده بقى اللي احنا بنسميه العاول. العاول يعني ايه؟ يعني مسألة بتزيد من الى، والمسألة بتزيد ثلاث مسائل، اكتبها كده، والتي تعول. الاصل ستة، والاصل اتناشر، والاصل اربعة وعشرين. المسائل بتعول بيبقى اصولها الستة، الاتناشر، الاربعة وعشرين. الستة بتعول الى العشرة، اكتب كده، فالستة تعول الى عشرة على التوالي، سبعة، تمانية، تسعة، عشرة. والاتناشر تعول الى تلتاشر، خمستاشر، سبعتاشر، واحدة واحدة. والاربعة وعشرين بتعول الى سبعة وعشرين مرة واحدة. نعم، 13 15 17 تاني، الستة 7 8 9 10 اربع مرات، اهي ال 12 ثلاث مرات، 13 15 17 سيب واحد، ال 24 مره واحده 27. ده الاصول التي تعول. طب الاصول التي لا تعول 2 3 4 5 دول أربعة. إذن خدوا الخلاصة كده، الخلاصة أصول المسائل سبعة، أربعة لا تعول، اتنين تلاتة أربعة خمسة، تلاتة تعول، ستة اتناشر أربعة وعشرين. الستة بتعول إلى إيه؟ عشرة مع التوالي، والاتناشر تلاتاشر خمستاشر سبعتاشر، والأربعة وعشرين تمام كده. يعني الخلاصة الفروض ستة وأصول المسائل سبعة. الفروض ستة اللي هي، ها هنشوف بقى، الثمن ها والربع والنصف والسدس والثلث والثلثين، خلاص. طيب وأصول المسائل اللي أنا بطلعها في الجانب هذا، أصول المسائل كام؟ سبعة. يبقى الفروض ستة وأصول المسائل سبعة. السبعة منهم أربعة لا تعول وثلاثة تعول، ما الأربعة التي لا تعول؟ يلا اثنين ثلاثة أربعة خمس، عد من اثنين لخمس، ها يبقى الأصول لا تعول كام؟ أربعة، ها اثنين ثلاثة أربعة خمس. طيب والأصول التي تعول ثلاثة ايه هي؟ ستة مضاعفتها ضعفها 12 ضعفها 24، سهلة اهي. يبقى 4 على التوالي و3 مع المضاعفة، 6 12 24، 6 ضربها في 2 ب 12 في محمد، خد يا محمد يا مدرس الرياضيات. طيب 12 في 2 ب 24، 6 في 2 ب 12، 12 في 2 ب 24. طيب 6 هتعول كم مرة؟ 4 على التوالي، على التوالي يعني تبقى ايه؟ سبعة وثمانية وتسعة وعشرة. طب واتناشر هتعول ايه؟ فردي. اتناشر هتعول فردي، الفردي كام؟ تلتاشر خمستاشر سبعتاشر. يبقى احنا عندنا الستة بتعول بالتوالي اهو، سبعة ثمانية تسعة عشر. طيب والاتناشر بتعول ايه؟ فردي اهو، تلتاشر خمستاشر سبعتاشر. طب والاربعة وعشرين تعول مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. فلما المسألة بتعول يعني عند كل دول أصحاب فروض، ما أقدرش أحرم حد، ما أقدرش أحرم إيه؟ حد. طيب المسألة ده هي، أما هتزود لها إخوة أشقاء، يا الله أنت عملت لنا مشكلة. إيه المشكلة يا جماعة؟ المسألة دي خلاص إحنا إدينا أهو الأمثلة دي، كل واحد إداناه بما يرضي ربنا عز وجل وعادت من 6 ل 10 خلاص يا جماعه من 6 ل 10 خدوا فروضكم اهو. ده العول زادت الاصول بدل ما هقسم على 6 اقسم على 10. بعد ما كان كل واحد في ال 6 مليون هياخد مليون، لا ال 6 مليون بتقسموا على ايه؟ على 10. دخلنا الشيخ هشام الاخوه الاشقاء، ايه المشكله اللي حصلت؟ الاخوه مش قادر، ده عصبه يا جماعه ادونا ما عادش لكم حاجه يا جماعه، ان انتوا الاخوه الام خدوا وهما الام، احنا بقى ام واب، ما انتوش اصحاب فروض. طب ازاي يا جماعه بالعقل كده؟ يعني انتوا اديتوا مخالق ربنا هنا الاختين ولا واحنا فين الكلام ده؟ لما ادخلنا هنا لكن هنشيل، عندنا زوج وعندنا ام وعندنا اختين، هنشيل اختين لاب، هنخلوهم اختين شقيقتان، او هنشيل يبقى زوج وام واخوه لام. الزوج هيبقى له كام؟ النصف. والام السدس، حط اب يبقى كام؟ سدس كمان. واخوه الام لا الاب مش هياخد السدس، الاخ بلاش العصا برضه بلاش الاب، ها يبقى عندي زوج وام، ها واختين لاب هياخدوا الثلثين، والاخوه الام تاخد الثلث. طب الاخوه الاب الاخوه الاشقه ها باقي في ما عادش باقي، ده هي زياده اصلا، ده هي عالت، يبقى كده عالت لعشر. بس اعترضوا بايه؟ ان احنا اصلا طلعتونا دلوقتي واحنا اولى من الناس الورثه دي، يعني احنا من اتنين، دي تسمى بالاكداريه بالمشركه. اختلفوا بقى، فراح الاخوه قالوا لعمر رضي الله عنه هب ان ابانا، يعني احنا مشتركين في الامه اهو، وابونا زاد، هب ان ابانا ايه؟ كان حجرا القي في اليم او الحميريه، هب انه حمار مات، نعمل ايه؟ نعمل ايه دلوقتي؟ فهب انه مات. فاختلف العلماء منهم اللي قال هنجمعهم على الاخوه الام ونخليهم زي ايه؟ كلهم شركاء ويبقوا ياخدوا زي الام اخوه الام بالظبط. ومنهم قال لكن لا احنا هنمشي الاصول، الاصول تمشي مالناش دعوه. وده جماعه ايضا من اهل العلم قالوا دول عصبه، وطلبا من العصبه لا يبقى لهم شيء، خلاص هات المساله عندك الحميريه يا احمد صورته خلاص. قال لك احنا نمشي الاصول، الاصول دول بيرثوا عصبه، عصبه ما فيش حاجه، طالما ما فيش حاجه باقيه النبي قال في الاول رجل ذكر. يبقى منهم من قال نجعلهم مع الاخوه لام وده بنشركهم، يبقى هما زي الاخوه الايه؟ لام. ومنهم من قال لا لا يرثون. عندك الصوره احمد؟
قال ابن قدامه رحمه الله تعالى في المغني مساله قال واذا كان زوج وام واخوه من ام واخوه لاب وام فللزوج النصف.
طب إخوة، استنى عشان الصورة،
زوج
إخوة لأب
وإخوة من أم وإخوة لأب وأم.
طيب ديت يبقى أنا أشيل أختين لأم ونحط إخوة أشقة، يعني الزوج أصحاب الفروض فين؟
أشيل أختين لأب.
أيوه أشيل أختين لأب ونحط إخوة لأب أشقاء. طيب عندك هنا يبقى الحميرية زوج أم إخوة لأم اخوة اشقاء. من اصحاب الفروض عندي؟ هنشيل بقى مسألة اختنا ابدا نشيلها ونحطها مكان اخوة اشقاء. هنا عندي الزوج له كام؟ النصف اللي مفيش فرع وارث، والام لا سدس عشان وجود الجمع من الاخوة. طب والاخوة الام له كام؟ الثلث. طب والاخوة الاشقاء الباقي؟ يبقى المسألة كام؟ من ست الزوج ثلاث، الأم واحد أربعة، الإخوة الأم اثنين، ثلاثة واحد أربعة واثنين ست، خلاص الإخوة الأشقاء ما عادش فيهم حاجة، لأن الأول رجل ذكر قالوا لا. إحنا إزاي بقى يعني هم إحنا من أم من يرث وإحنا أشقة من يرث؟ فمن جهة النظر اعترضوا، قالك إزاي الإخوة دول ورثوا مع أنهم من جهة واحدة وإحنا من جهتين ما نرثش؟ فلهذا شركهم قوم، يعني جعلهم مثل الإخوة الأم، هتشاركوا فين؟ في اللي بقي ده اللي هو في التلت. والبعض قال لا إحنا نعمل فيهم في أصول الإيه، أصول التركات والتقسيم. الإخوة الأشقاء مش إخوة، ما يرثون بالفرض يرثون بالتعصيب، والنبي يقول في الأول رجل ذكر، وهذا الأقرب، وهذا الأقرب أنهم ماذا؟ أنهم يحرق. طالما المسألة ما فيها إجماع، مسألة فيها خلاف، فهذا يتمشى مع أصول التركات، والشرع ما سكت. النبي قال ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فالأول رجل ذكر، ما بقي خلاص، يبقى نعملها، يبقى لا نجتهد مع وجود النص. أخذ مالكم يا إخواني، يبقى المسألة هنا المشتركة دي أو الحميرية أو الحجرية عبارة عن إيه؟ زوج وأم وإخوة أشقة وإخوة الأم، زوج وأم وإخوة أشقة وإخوة الأم، الزوج بياخد ها النصف لعدم وجود فرع الوارث، والأم تاخد السدس وجود الجمع من الإخوة، والإخوة الأم تاخد الثلث لو ما شركاء فيه. طيب المسألة من ست، الزوج بياخد ثلاثة والأم بتاخد واحد والإخوة بياخدوا اثنين، كده انتهى الفروض. حصل إشكالية كما قلنا في الإخوة الأشقاء، قالوا لا ده انتوا ارموا أبونا في البحر بقى، هو إن هو حمارا مات ولا حجر ألقي في اليم، خلاص شيلونا إيه الأب وخلونا كلنا إخوة الأم، طالما إن الأب هنا ضرنا شيلوه، هب إن هو مش موجود. وهذا وجهة نظر من ايه واجتهاد من رأى انه يحذف الاب ويشرك الجميع. طب والوجهة الاخرى، لا نعمل القاعدة الاساسية وهذا الاقرب. ايوه لا هو ما لا الى هذا التشريك، اقرأ. فلما جاء العمر نعم
قال ابن قدامة هذه المسألة تسمى المشركة، وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم وجدة أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين. وإنما سميت المشركة لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم
اللي هو الثلث،
فقسمه بينهم بالسوية،
يعني جعلهم كإخوة لأم، يبقى هم شركاء في الثلث.
وتسمى الحمارية لأنه يروى أن عمر رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين، فقال بعضهم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة؟ فشرك بينهم. ويقال إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك، واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا.
نعم، لكن الأقرب ماذا؟ إن احنا نجري فيها قواعد الميراث حتى لا تختلف علينا الأصول، إلا إجماع، لو في إجماع فعل عينه على الرأس، فعل عينه على الرأس. زي مثلا عندنا البنتان، لم يذكر الله عز وجل البنتين، لكن جاءت سنة توضح هذا، جاء إجماع يوضح هذا. نعم طيب تتم. نعم مش من كلام، تمام. يبقى هنا هذه الرسالة يا اخواني مهمة جدا، ان شاء الله ترجعوا اليوم تذكروها دي، اليوم اوعى تنام، اياك ان تنام الليلة، لازم تذكرها وبعدين تلخصها كده، طلعها برة تلخصها، ودرب نفسك على 16 مسألة. الاول تكتب 16 الوحدة مسألة مسألة مسألة، وبعدين تبدأ بقى ايه اقفل الكتاب وتجيب انت عن نفسك وسدي من كام وكذا، طلعت 50% بارك، اتعلم من خطأك، تعلم من خطأ مع ما ذكرناه من التعليقات، فيكون بهذا قد تم لنا علم الميراث. يبقى علم سهل الحمد لله، وعلم شيق واستفدنا كثيرا. لكن كما قلت لك لا تعقد نفسك، هب أنك استوعبت اليوم 50% 30% 40%. أظن هذا صار خطوة على إيه؟ طريق تعلم المراد. إحنا كنا نظن المراد ده صعب جدا ولا يمكن اقتحامه إلا بأمر صعب، لكن الحمد لله تبين لنا أن الأمر سهل، الرسالة طيبة والرسالة سهلة، والحمد لله التعليقات استوعبت كل هذا بفضل الله عز وجل. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.